رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه باب يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله وده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر
لا تقدموا
نعم وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمى عليكم فاقدروا له. وقال غير عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. نعم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أراد به أن يبين أنه لا بأس أن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، فالأمر في هذا واسع كما جاء في ترجمة هذا الباب، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، يعني الأمر في ذلك واسع، فيجوز أن يقول الإنسان شهر رمضان أو يقول رمضان، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، لم يقل من صام شهر رمضان، وقال أيضا لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، وجاء في حديث أيضا ساقه المصنف حديث أبي هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران إلى آخر الحديث. فكل هذه النصوص تدل على أنه لا بأس أن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، فلا ينكر على من قال رمضان ولا ينكر على من قال شهر رمضان، لأنه ورد في ذلك أحاديث تدل على هذا المعنى، وكذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالصواب أنه لا بأس أن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، الأمر في هذا واسع والحمد لله. ولذلك قال ومن رأى كله واسعا، يعني من رأى أن كل ذلك واسع، نقول رمضان أو شهر رمضان لا بأس بذلك، فالله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان، لم يقل شهر رمضان، فالسنة تفسر القرآن، فلا بأس أن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان. وقوله فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم أو في رواية أبواب النيران، فهذا يدل على أن يدل على فضل شهر رمضان أو فضل رمضان، أنه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين، يعني تربط أيديها في أعناقها بالسلاسل، ويعني يقل وسوسة الشياطين في شهر رمضان بسبب سلسلتهم وتصفيدهم كما جاء في الحديث، لأنه تضيق مجاري الطعام والشراب فهي مجاري الشيطان بالصيام، ولذلك تقل وسوسة الشياطين للإنسان في شهر رمضان، وتقل المعاصي والذنوب وتكثر الطاعات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من فرضية الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى فعل ما أمر الله اجتناب ما حرم الله، والإنسان لا يجتنب ما حرم الله إلا إذا خالف هواه وخالف ما يغويه ويوسوس به الشيطان، خاصة لأهل الإيمان وأهل الصلاح الذين يراعون حرمة الشهر. أما الفساق الذين لا يراعون حرمة شهر رمضان فهؤلاء ليسوا يعني المراد بهم في هذه النصوص، إنما المراد من يراعي حرمة شهر رمضان ويقدر له قدره ويعرف حرمته وفضله، كما جاءت بذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم الهلال، هلال شهر رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه اللفظة، في المراد بهذه اللفظة فاقدروا له. منهم من قال أن المراد احسبوا له، ومنهم من قال يعني اقدروا له بإكمال العدة 30 سواء كان شعبان أو رمضان، وهذا مذهب جمهور العلماء. ولذلك جاء في الحديث فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب المسألة. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان. ولذلك قال بعض العلماء فاقدروا له يعني ضيقوا له، ضيقوا له يعني بجعله 29 يوما فيصام يوم 30 من شعبان إذا كان يوم غيم، وهذا قول ضعيف كما رجحه أكثر المحققين من أهل العلم ولو قال به بعض العلماء، إنه مخالف للحديث الصحيحة التي فسرت هذه اللفظة. والصواب أنه يقال إكمال عدة شعبان 30، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين أهمية النية والاحتساب في جميع الأعمال والعبادات، وخاصة فيما يتعلق بالصيام، صيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لله، ولا تكون خالصة لله إلا بنية صالحة ونية خالصة لله جل وعلا. فالإنسان يجب عليه أن يعني يراقب نيته. وجاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. والعلماء يقولون نية المؤمن أبلغ من عمله، فقد ينوي المسلم نية صالحة دون أن يعمل تكون أبلغ من لو أنه قام بهذه العبادة. فهذا يدل على فضل النية والاحتساب. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر نيته. وهذا بلا شك يدل على فضل النية الصالحة، فضل النية الصالحة. وأيضا الحديث الذي ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأمل الفضل العظيم الذي يترتب على قيام ليلة القدر، وهي ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان، إيمانا واحتسابا، إيمانا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر والفضل المترتب على قيام هذه الليلة. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر كما مر بنا تحتاج إلى توبة خاصة، والذنوب الصغائر لا تكفر ولا تغفر إلا باجتناب الكبائر، وهذه قاعدة عامة انتبهوا إليها، انتبهوا إليها. أي حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه لابد من اجتناب الكبائر، شرط: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونغفر. ولذلك جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، هذا شرط. يعني إذا صليت الظهر فالذنوب التي عملتها بعد صلاة الظهر تكفرها صلاة العصر، تكون الذنوب الصغائر، بشرط ألا يكون عليك كبيرة ما تبت منها، لا بد أن تتوب من الكبائر. كذلك العمرة إلى العمرة، إذا اعتمرت ثم وقعت في ذنوب ثم اعتمرت بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عشر سنوات ولم يكن عندك كبائر، فإن جميع الذنوب الصغار تكفر بين العمرتين، وهذا فضل من الله. كذلك بين الجمعتين وبين الرمضانين، فهذا فضل عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على فضل قيام ليلة القدر، وأن قيام ليلة القدر سبب في مغفرة الذنوب، لكن لا بد من قيامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وإخلاصا له جل وعلا، واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وهو غفران الذنوب. كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس يصوم رمضان عادة وليس عبادة، صام الناس صمنا، جاء رمضان نصوم تعود، لكن لا بد من يعني حضور النية، حضور القلب، احتساب الأجر المترتب على الصيام، أنك تتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة وهذا الركن الجليل من أركان الإسلام، أنك تحتسب الأجر المترتب على صيام شهر رمضان، وكل هذه من الأمور التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن حال صيام شهر رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، لأن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب. لكن لا بد أن يكون عن إيمان واحتساب، عن إيمان واحتساب، وهذا يدل على فضل شهر رمضان، ويدل على فضل الإخلاص وفضل الاحتساب للأجور المترتبة على صيام رمضان وقيامه، الثواب الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به. فلا ينبغي للإنسان أن يصوم شهر رمضان تقليدا للناس، صاموا نصوم، ولا رياء، ولا يستثقل الصيام، ولا يستطيل أيام رمضان، بل يفرح بقدوم شهر رمضان حتى يغتنم أيامه ولياليه بالطاعات والقربات من صيام صلاة وقيام ودعاء وتهجد وصدقة وإخراج الزكاة الواجبة وغير ذلك، ويحتسب الأجر، لأن العلماء يقولون الحسنة تضاعف في الزمان الفاضل كرمضان والمكان الفاضل كمكة والمدينة، وهذا فضل من الله. غيرنا فارق هذه الدنيا وفي قبره وتوقف عمله، وأنت من الله عز وجل عليك برمضان وأنت في صحة وعافية، فتزود وشمر عن ساعديك، لا يمر بك شهر رمضان وأنت في غفلة عن الطاعات. المشمرون يشمرون عن سواعدهم ويتسابقون ويتنافسون وأنت في غفلة تنظر إلى الدنيا ولا تهتم بشهر رمضان، وكأن رمضان مثله مثل أي شهر آخر. وهذا والله من الخذلان والحرمان. لا بد أن يعني يتنبه المسلم لهذا الشهر ولا يمر به مرور الكرام، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغه شهر رمضان وهو في صحة وعافية وعلى قيد الحياة وأمد في عمره. شهر رمضان شهر مبارك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركته وفضله أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن كتابه العظيم، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد للمؤمن أن يفرح بقدومه وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وأن يشمر عن ساعديه، أن ينوي قبل أن يدخل رمضان، ينوي بقلبه أنه سيجتهد في سائر أيام وليالي شهر رمضان بالطاعات والقربات من صيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين وعيادة المريض واتباع الجنائز وغيرها من الأعمال. لا يمر بك يوم من أيام رمضان، بل ساعة بل دقيقة من دقائق شهر رمضان دون أن تستثمرها فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذكر الله جل وعلا في سائر الأوقات، وخاصة في أوقات شهر رمضان. وبعض الناس يجتهد في أيام شهر رمضان، وإذا غربت الشمس وأفطر ترك العبادة والطاعة، فتجده يتلو كتاب الله في نهار رمضان، ثم إذا أفطر انشغل ولها عن الطاعة والعبادة. والعلماء يقولون إن ليالي أو العبادة والطاعة في ليالي رمضان أفضل من العبادة والطاعة في نهار رمضان، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا فضل ليلة القدر عن سائر الليالي، وجبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليالي رمضان، لم يقل في أيام رمضان، قال في ليالي رمضان. وهذا فيه دليل على أن ليالي رمضان أفضل، أو العبادة فيها والطاعة أفضل. لكن للأسف كثير من المسلمين يغفلون عن هذا الأمر، فتجدهم يجتهدون، يصلون مثلا الظهر ثم يجلسون في المسجد يقرؤون كتاب الله، ثم يصلون العصر فيجلسون في المسجد يقرؤون كتاب الله، ثم بمجرد أنهم صلوا المغرب انشغلوا في هذه الدنيا وكأنهم ليسوا في رمضان. لكن الموفق الذي يجلس في بيته ويتلو كتاب الله في ليالي رمضان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات، يقوم من الليل حتى لو صلى مع الإمام، إذا رجع إلى بيته يجوز له أن يصلي ما شاء الله أن يصلي، لكن لا يوتر، لأنه لا وتراني في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم يا أخنا. باب أجود مكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هذا الباب فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فينبغي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس وجوده يزداد في رمضان عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل الإحسان للناس وخاصة المحتاجين من الفقراء والمعوزين في شهر رمضان، لأن الناس محتاجون إلى الطعام والشراب والإعانة حتى يؤدوا هذه الفريضة العظيمة وهي صيام شهر رمضان. فهنيئا لمن كان سببا في إعانتهم بتفطيرهم، كما جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره من أجر الصائم شيئا، وهذا فضل عظيم. إذا فطرت صائما كأنك صمت مثله، تأخذ أجر صيامه كاملا لا ينقص من أجره شيئا، فكيف بمن فطر صائمين؟ فهذا فضل، وهذا يدخل في الجود والإحسان والكرم والإنفاق في وجوه الخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. وهذا كلام عام، يعني يشمل تلاوة القرآن ويشمل الصدقة والدعوة إلى الله وتعليم الناس والإحسان، إغاثة الملهوف، كسوة العاري، إطعام الجائع، فكله يدخل في هذه في هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، الخير عام، ليس فقط بالإنفاق بالمال أو إطعام الناس، لا، قد الدعوة إلى الله خير، الصدقة خير، تلاوة القرآن خير، تعليم الناس خير. قوله وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة. انتبه إلى هذه اللفظة، كل ليلة، لم يقل كل يوم، قال كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يقرأه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ على جبريل القرآن حتى يختمه، فكان يتدرسان القرآن من أوله إلى آخره. لكن في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين، ختمه مرتين، فكان خير عمل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. وهذا يدل على فضل مدارسة القرآن في رمضان، فضل مجالسة الصالحين، فضل طلب العلم، فهذا من الأمور الفاضلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك دارسه القرآن، فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجود في رمضان، بجميع أنواع الجود، بجميع أنواع الخير، من تعليم الناس، من تلاوة كتاب الله، من الإنفاق على الناس، من إغاثة الملهوف، غيرها من الأعمال ومن أبواب الخير. فأنت في شهر مبارك، شهر فاضل، شهر عظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى فأنزل فيه كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن ذئب، حدثنا عيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن طاعاتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومن أسمائه الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا في آخر سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فليست الحكمة من فرضية الصيام الجوع والظمأ، الله غني عن جوعنا وعن ظمأنا، لكن الله عز وجل فرض هذا الصيام ليتقوى العبد على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية من آيات الصيام، وختم آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله للناس آياته لعلهم يتقون. فبدأها بتحقيق التقوى وختمها بتحقيق التقوى، وهذا يدل على الحكمة من مشروعية أو فرضية صيام شهر رمضان. لذلك لا بد للمسلم وهو يصوم شهر رمضان أن يحتسب هذه الحكمة وينويها في صيامه ويجاهد نفسه على تحقيقها. لذلك تجد بعض الناس قد ابتلاه الله عز وجل ببعض المعاصي مثل شرب الدخان مثلا، لكنه امتنع 15 ساعة أو أكثر وهو صائم، لكنه إذا أفطر رجع إلى شرب الدخان. هذا ما استفاد من صيامه، ولو أنه حصل على الأجر لكنه لم يستفد من المدرسة الرمضانية. رمضان يهذب النفوس، يجعل الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمر الله به وينتهي عما حرم الله عنه. هذه هي الحكمة من فرضية الصيام، لا بد أن نتعقل هذه الحكمة، فندع كل ما ينقص صيامنا ويجرح صيامنا. ولذلك قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني فإن صومه ناقص، وهو ناقص الأجر والثواب. ولذلك جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به، وجاء في رواية: والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الله غني عن أن تدع طعامك وشرابك، لكن الله عز وجل يريد أن يهذبك من الوقوع في المعاصي والذنوب. ولذلك تجد بعض الناس وهو صائم إذا قمت مثلا بتشغيل موسيقى يقول: لا تجرح صيامنا، أقفل الموسيقى، لكنه إذا أفطر مستعد أن يسمع الموسيقى، ليس عنده مانع. هذا ما استفاد، ما تأمل الحقيقة والحكمة من فرضية الصيام. فلا بد أن يتنبه العبد لذلك وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، ولا يأخذ الصيام عادة بل يأخذها عبادة. وهذا الحديث فيه التحذير من المعاصي: قول الزور والعمل به والسب والشتم. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سبه أحدا أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، كما مر بنا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان في شهر رمضان وهو صائم يربي نفسه على الحلم والأناه والتريث وعدم سرعة الغضب. فكل هذه من المعاني الجليلة التي ينبغي للإنسان أن يتأملها حال صيامه. نعم.
باب هل يقول إني صائم إن باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن أبي جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح زيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به. وصيام الدنة وإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم، هذا الباب الذي ساقه المصنف فيه بيان أن الصائم ينبغي له ألا يقابل من شتمه أو سابه بمثل ما شتمه به، بل يقول إني امرؤ صائم، أو يقول إني صائم كما جاء في بعض الروايات، حتى يقطع النزاع والخصومة ويحتسب الأجر كما قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا شتمه أحد، والشتم هو السباب، سواء كان بلفظ اللعن أم بغير لفظ اللعن، فإنه لا يرد عليه بمثله، بل يقول إني صائم، حتى يوطن نفسه على كظم الغيظ واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف الله عز وجل الصيام إليه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على شرف صيام شهر رمضان وفضله. ولذلك أضافها الله عز وجل إليه، وهذا يدل على فضل وشرف صيام شهر رمضان. والصيام جنة، يعني وقاية من الذنوب ووقاية من النار كما ذكر العلماء. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث كما مر بنا في الحديث السابقة هو الجماع ومقدماته أو دواعيه، كذلك يشمل الكلام السيء. ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته بالصياح والشتم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا هو الشاهد من هذا الباب وهذه الترجمة، يقول إني صائم، فهذا يجوز، لا بأس أن يقول الإنسان إني صائم للحاجة إذا سابه أحد، حتى يعلم هذا الإنسان الذي سبه أنه متلبس بالصيام وليس عاجز أن يرد عليه، لكن بسبب أنه متلبس بالصيام كظم غيظه واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي شتمه إذا علم أنه صائم يرتدع ويتوقف عن سبه وعن شتمه. لذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. وقوله: والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى، لأن نفس محمد بيد الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالله عز وجل، يعني الرائحة التي تنبعث من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله وعن مرضاة الله وعن تنفيذ أوامر الله جل وعلا، فهي أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، لأنه أتم الصيام فيفرح بما أباح الله له من المفطرات، وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني حين يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرح بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي ادخره عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن المشي عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عنق، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وشاء.
هذا الباب باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني يشرع للإنسان إذا خاف على نفسه العزوبة أن يصوم. العزوبة مصدر الأعزب الذي لا زوجة له، فإذا خاف الإنسان على نفسه العزوبة فإنه يشرع له الصيام، لأن الصيام كما مر بنا جنة وقاية، فيقي الإنسان من الوقوع في المعاصي، لأن الأعزب قد يقع في ما حرم الله عز وجل من الزنا وغيره، لكن إذا صام تلبس بالصيام فإن نفسه تضعف عن الوقوع في مثل هذه المعاصي، فشرع له أن يصوم حتى يقي نفسه من هذه الأمور. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من استطاع الباء، وفي رواية من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني الباء يعني مؤونة النكاح أو القدرة على النكاح من دفع المهر وما يتبع ذلك. من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر، إذا تزوج الإنسان فإنه يغض البصر عن ما حرم الله، وأحصن للفرج، لأنه يعني تزوج وحصن فرجه بما أحل الله عز وجل. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع منكم الباء يعني مؤونة النكاح، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. يعني أن هذا يخفف من الشهوة، تنقطع عنه الشهوة بسبب الصيام. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الزواج فيه أحكام خمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. فإذا خاف على الإنسان على نفسه العزوبة فإنه يعني ينبغي له الزواج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علماء من قالوا أنه يجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هذه هي العلة من الزواج، أنه يعين الإنسان على غض البصر وعلى تحصين الفرج. قالوا من لم يستطع فعليه بالصوم، وهذا يعني على ظاهره أنه يجب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فيجب على من خاف على نفسه العزوبة عليه، يجب عليه أن يصوم حتى لا يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. فإنه له وجاء، وهذا مما يسبب في تخفيف الشهوة عنه أو انقطاعها بسبب الصوم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.